إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع محور المقالات. مصطفى المغربي كتب قائلا: إرهاصات تحالف العدوان السياسية. الإخوان يتغنون بأكذوبة التحالف السني للحرب المباشرة ضد إيران، ولكن اليوم ترامب يصرح أن لا عقوبات على إيران حتى انتهاء الانتخابات الإيرانية المعد لها. كما أن المراهنة على سيسي مصر لقيادة حرب مباشرة ضد إيران هي أكذوبة أبريل الكبرى. وللتذكير، لم يمضي على أكذوبة التحالف السني بقيادة السعودية المعلن للتدخل المباشر في سوريا والمناورات سوى عام، ولكن أضحى كل ذلك حتى اليوم كسراب بقيع. للأسف الفقاعات الصابونية لقمت الموتى في البحر الميت، أثارت المغفلين بألوانها. معذرة، فهؤلاء لا يعيدون دراسة الأوراق بعناية، ولو فعلوا سيجدون أن سيسي مصر يلعب سياسة الاستغفال للسعودية والاعتدال أمام الأمريكان، وبهذا تربع على عرش المقربين للبيت الأبيض دونا عن بقية القادة العرب، حيث أصبح رجل البيت العربي الأول في البيت الأبيض. وبهذا أعاد سيسي مصر أمراء النفط السعودي إلى الصف الأخير، ومن يراهن على خوض السيسي مغامرة مع السعودية في حرب تهدد السفن في البحر الأحمر التي تنشد قناة السويس ذهابا وإيابا يعد مغفلا. هنا أنا لا أقول أن السيسي لن يخوض حربا في اليمن، وهذا ما قاله مصطفى المغربي، فقد يفعل، ولكن سيخوض حربا فيها إلى جانب الإماراتيين، وفي أقصى الأحوال حربا غير مباشرة أشبه ما تكون كلعبة سياسية ضحيتها بالدرجة الأولى الإخوان، العدو اللدود له ولشريكه الإماراتي. كما أن جميع الأوراق تؤكد أن بوصلة السيسي لن تتجه إلى البحر الأحمر إطلاقا، خاصة ميناء الحديدة، فقد سيفعل إذا استشعر تهديدا فعليا لطريق التجارة البحري المتصل بقناة السويس، وبهدف تأمين طرق السفن وليس خوض حرب للوصول برا وليس إلى ميناء الحديدة تحديدا. تابع مصطفى المغربي قائلا: المؤكد فقط أن تدخل مصر في اليمن سيكون سياسيا وعلى حساب القوى الإخوانية الغالبة الموالية للرياض، وإن فعلت بتدخل عسكري مباشر في جبهات أخرى غير الساحل الغربي فسيكون تدخلا لوجستيا أو تدخلا سريعا بمعزل عن الإخوان أو بعد الخلاص منهم بطرق شتى. وبوضوح أكثر، إخوان اليمن هم المعضية الكبرى وحجر العثرة التي تسببت مرارا بتشظي وخلافات بين دول التحالف والسعودية، واستمرار تمسك السعودية بهؤلاء ستجد نفسها وحيدة دون حلفائها الرئيسيين مصر والإمارات. وقد حدث ذلك أكثر من مرة منذ اندلاع عاصفة عدوانها، وها هو البيت الأبيض يحاول ترميم هذا التحالف مرة أخرى مقابل 200 مليار دولار. ما خلفيات حكم المحكمة الإدارية بإقالة النائب العام؟ كتب الزميل زيد الغرسي: في توقيت القرار نجد أنه جاء بعد دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بتطهير مؤسسات الدولة من المرتزقة والعملاء الذين لا زالوا يخدموا العدوان. يأتي بعد بداية تنفيذ هذه الدعوة بإلقاء الأجهزة الأمنية على العديد منهم كوكيل جهاز الرقابة والمحاسبة الذي كان يصدر معلومات للعدوان، ولذلك حاول الحكم أن يكون خطوة استباقية لمواجهة حملة تطهير أجهزة الدولة الرسمية التي سيكون للنائب العام الدور الأكبر بحكم منصبه وصلاحياته الدستورية. فبدلا من توجه الجميع لمحاربة الفساد وتصفية عملاء العدوان، يتجه الحكم إلى العكس من ذلك بإقالة الشرفاء والثوار الوطنيين. يهدف القرار لاستهداف ثورة 21 من سبتمبر ومحاولة الانقلاب عليها بعد أن طهرت اليمن أو طهرت من قوى النفوذ وعصابات الفساد، ويمثل خطوة أولى لإلغاء بقية قرارات اللجنة الثورية العليا في بقية مؤسسات الدولة تحت مبرر عدم وجود صفة لها، وهذا يؤدي إلى إعادة هادي وعلي محسن وبن دغر وبقية مرتزقة الرياض إلى الحكم كونهم شرعية في نظر هذا القرار، بما معناه إعادة ما تسمى الشرعية من فنادق الرياض إلى صنعاء، لأن جلالة الحكم ينسجم تماما في مسبباته مع إدعاءات العدوان ومرتزقته، بل ويخدمه بشكل مباشر. أضف إلى ذلك، إذا ما قرأنا مسببات الحكم الذي يقول أن اللجنة الثورية غير ذي صفة، فمعناه أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ غير شرعية بنظر القرار، لأنهم سلموا قيادة البلد من اللجنة الثورية العليا. من أهداف هذا القرار إلغاء حكم الإعدام لهادي ومجموعة من المرتزقة الذي صدر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الخيانة العظمى، ويعتبر هذا القرار مهيئ لذلك، حيث سيتم الطعن بعدم شرعية تعيين قاضي المحكمة الجزائية، لأن تعيينه تم من مجلس القضاء الأعلى الذي شكلته اللجنة الثورية العليا. وفي هذا الموضوع نلاحظ كيف فرح المرتزقة والفاسدون بحكم إقالة النائب العام، ولم يتحدثوا أو يعلقوا على صدور الحكم الخاص بإعدام الخائن هادي وبعض مرتزقة الرياض. كما يأتي هذا القرار أيضا لإيقاف تحركات النائب العام الذي بدأ بتفعيل هذا المنصب لصالح الشعب ضد قوى النفوذ في مؤسسات الدولة، وبدأ فعليا بتفعيل كثير من الدعاوى التي ترفع إليه ضد مرتزقة العدوان، كما أنه في الفترة الأخيرة حاول جاهدا فتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين. إلا أن المرتزقة الذين لا يزالون ينهشون مؤسسات الدولة عرقلوا كل هذه التوجهات والتحركات، فلا زال علي محسن وحميد الأحمر وهادي أيادي تتحكم في مفاصل الدولة والقضاء. القضاء مستقل شعار يرفعه الفاسدون المدافعون عن حكم المحكمة الإدارية لتغطية على حقيقة أهداف هذا الحكم، والواقع يقول متى كان القضاء مستقلا خلال السنوات الماضية فباستثناء القليل من الشرفاء، بعض القضاء ضباط مخابرات وآخرون خريجون من جامعة الزندانية التكفيرية ولا زالوا يتحكموا بمفاصل السلطة القضائية. سنسمع ضجيجا كبيرا وتهما باطلة وتزوير للحقائق بشكل كبير خلال المرحلة التي ترافق تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والعملاء والمستفيدين من الفساد لتشويه هذه الحملة التي كان ينتظرها الشعب اليمني عشرات السنوات الماضية. وبالتالي فلا قلق من الضجيج الإعلامي والكذب الذي سرعان ما يندثر مع رحيل الفاسدين والخونة. انتهى زيد الغرسي من مقاله خلفيات الحكم المحكمة الإدارية بإقالة النائب العام. أنا كوجهة نظري أقول لهؤلاء أنه ليس بالوقت الصحيح ولا الظرف المناسب أن يتم رمي ورقة مثل هذه الورقة، إن نجحت فلا بأس وإن لم تنجح فقد عمل هؤلاء المغفلون عملتهم، ولكن رمي هذه الأوراق في هذه الفترة خطأ وكذلك يعتبر خيانة، لأنه يؤدي إلى أشياء كثيرة لا تحمد عقباها. هذا أولا. بالنسبة للوجه الآخر من هذا القرار، خلفيات حكم المحكمة الإدارية بإقالة النائب العام، فأعتقد أن أصحاب هذا القرار مخترقون للنخاع، ولا يصح إطلاقا أن يتم الجري وراءهم أو اللهث وراءهم أو حتى متابعتهم أو حتى الانجرار وراء هذه الأحكام من المحكمة الإدارية بإقالة النائب العام. طبعا النائب العام ليس حكرا على أنصار الله وليس حصرا على المؤتمر، ولكن محاولة رمي هذه الأوراق في هذا الظرف خيانة. الشيء الثالث أو الطرف الشق الآخر الثالث من تحليلي الشخصي لهذه الخطوة، أعتقد أن حزب المؤتمر، قيادة حزب المؤتمر ليست عميلة أو كما تتحدث طابور الخامس، لا، ولكن المؤتمر كحزب مخترق بشكل كبير جدا جدا، ولاحظنا بن دغر والبركاني والكثير من العملاء الذين خرجوا وهربوا إلى الرياض، وكان علي عبد الله صالح يعتمد عليهم اعتماد كبير. لا يزال هناك الكثير من العملاء والخونة للمملكة السعودية، ويجب على المؤتمر تطهير هذا الحزب من الخونة والعملاء، كما أيضا هناك وجود لخونة وعملاء بين أنصار الله. يعني الكل يتحدث عن طابور خامس من الطرفين، ولكن الطابور الخامس الذي في المؤتمر أعتقد أنه من بعض قيادات المؤتمر المؤثرة في القرار والفعل، والتي تملك قرارا في حزب المؤتمر ولا زالت تتحكم ربما في قواعد حزب المؤتمر. فالشق الآخر أو الرابع من تحليلي الشخصي لخلفيات حكم المحكمة الإدارية بإقالة النائب العام، سياسة أنصار الله ليس سياسة ردود أفعال، أن يرمي الآخر ورقة وأنصار الله يردون عليها إعلاميا وسياسيا، لا، أنصار الله إذا وقعوا على اتفاق فهم يوقعون على شرف، على مبادئ، على المداد الذي يكتبونه يقومون به عمليا وواقعا على الأرض وليس مراوغة. هم لا يجيدون ولا يحبذون المراوغة السياسية إذا كان الآخرون يجيدونها، لأنهم يعرفون أنها في الأخير لن تصل إلى نتيجة. فلذلك سياسة أنصار الله ليست سياسة ردود أفعال، أن العدو أو الخصم أو الآخرون حتى أو المملكة السعودية أو حتى واشنطن أو حتى الطابور الخامس من الداخل يرمي بورقة يوميا فينجر أنصار الله جميعا للرد عليها، سواء كان الشق السياسي أو الشق الإعلامي في أنصار الله أو ما إلى ذلك. لا، أنصار الله ربما مكون مرتب ومنظم وفاهم واعي، وفي الأخير هناك ثورة ولن يسكت الشعب إطلاقا عن الطابور الخامس. فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
إلى المحور الثاني من الصحف العربية. البداية من صحيفة جزائرية، أرقاما مالية طائلة خسائر النظام السعودي في حربه على اليمن. يقوم النظام السعودي بإنفاق مئات المليارات من الأموال من أجل تمويل الحرب على اليمن، فبحسب مجلة فوريان بوليس الأمريكية أن هذه الأموال بلغت أكثر من 725 مليار دولار. فهل من الأحرى بالنسبة للنظام السعودي من أجل التصدي للنفوذ الإيراني أن يساعد جارة اليمن، البلد الأكثر فقرا في المنطقة، من خلال تمويل البلد وإنفاق هذه الأموال على الاستثمارات وتطوير مواردها النفطية الغنية بدلا من عرقلة أي خطط للتنمية في هذا البلد؟ مر عامان منذ بدء التدخل العسكري لقوات تحالف العدوان السعودي الغربي ضد اليمن، حيث ارتكبت خلالهما العديد من جرائم الحرب تحت غطاء الإسلام، ولكن الرأي العام تجاهلها وتجاهل هذه المنطقة من العالم التي تحولت إلى أرض تشتعل فيها نيران الصراعات بسبب أولئك الذين يخططون لنشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. لا زال الوضع يزداد سوءا يوما بعد الآخر بسبب الممارسات التي تقوم بها أغنى ممالك النفط، والتي تتلقى الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، وفرنسا، ضد أحد البلدان الأكثر فقرا والذي لا يملك ذنبا سوى أنه الجمهورية الوحيدة في المنطقة التي تريد فقط الحفاظ على استقلالها. فمنذ 26 من مارس 2015 يتعرض هذا البلد للقصف المستمر الذي يستهدف المدنيين، فضلا عن الحصار الذي فرض عليهم والمجاعة التي تتربص بهم، مما أدى إلى وقوع آلاف الضحايا، ناهيك عن قيام قوات العدوان باستخدام قنابل محظورة وإسقاطها على الأطفال اليمنيين، في حين أن الأغلبية الساحقة للدول العربية ووسائل الإعلام الخاصة على دراية كاملة بهذه الخروقات، إلا أنها تراقب هذا التواطؤ وتتعمد التزام الصمت حيال مثل هذه الإبادات الجماعية دون أن تحرك ساكنا. يتم شن هذه الحرب الجائرة على شعب مظلوم تعرض لخيانة زعمائه العربان، هؤلاء الزعماء الذين يطالبون بالوحدة العربية، وحدة الأمة الإسلامية، هم أنفسهم من يقومون بمهاجمة الشعب العربي والإسلامي. يا له من نفاق، ذلك أنه طوال هذه السنوات تتم مواساة هذا الشعب بواسطة شعارات زائفة لا تعود بالفائدة سوى على قادتهم، كما أنها شعارات متناقضة تماما لأفعالهم الواقعية. وقد تم الإعلان عن هذه الحرب تنفيذا لأوامر سلمان ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين بين هلالين طبعا، الذي يدعي بزعمته على العالم الإسلامي. تعرض الشعب للخيانة على غرار وجهة نظرها المعادية لمثل هذه الحرب الجائرة. تقوم وسائل الإعلام الرئيسية سواء الغربية أو العربية باتخاذ موقفا متحيزا في هذا الصراع، فمن جهة تنفق بالإجماع عليه، ومن جهة أخرى تقوم باختزاله وتصويره على أنه صراع طائفي بين السنة والشيعة، كما أنها تقوم بتقديم المعتدي المملكة السعودية على أنها ضحية لمؤامرات شيعية. من الممكن تفسير هذه الخطة الإعلامية بأنها تتبع للوسائل الإعلامية الرئيسية للدول الأعضاء المشاركة في هذا التحالف، فمن خلال هذه الخطة تمكنت هذه الدول من دعم سياستها الخارجية ومصالحها الاقتصادية الجغرافية والسياسية. ولكن هذا لا يفسر المقالات الافتتاحية التي تتصدر وسائل الإعلام التي تتبع للدول الغير منظمة أو حتى الدول المعارضة لهذا العدوان ضد اليمن مثل الجزائر. وهل هذا يعني الهيمنة الإعلامية، وهو أن الصحافة السائدة المسيطرة على محور التحكم؟ ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك مصادر متنوعة للمعلومات والتحليل متاحة عبر شبكة الإنترنت، وأولها الصحافة اليمنية ومواقع الأخبار اليمنية التي لا زالت تمارس عملها بكل شجاعة رغم الحرب وتهديداتها. ولا بد أن يكون لهذه الحرب التي دخلت عامها الثالث عواقب وخيمة، قصف بلا هوادة، استخدام أسلحة محظورة، توجيه هجمات ضد المدنيين، استهداف البنية التحتية للبلد وحصار شامل بري بحري وجوي. كل هذه التداعيات ترجمت نفسها بالأعداد الهائلة للضحايا، وليس هذا فقط، فإلى جانب الضحايا الذين بلغ عددهم أكثر من 11,000 قتيل، من ضمنهم أكثر من 1,546 طفل بحسب منظمة اليونيسف، والجرحى البالغ عددهم 24,500. هناك زهاء 7 مليون شخص اضطروا إلى ترك مساكنهم والنزول هربا من القصف. تابعت الصحيفة الجزائرية قائلة 17 مليون يمني يواجهون خطر الموت جوعا. قد تتسبب المجاعة في قتل ضحايا أكثر من الضحايا الذين أوقعهم القصف بحسب منظمة الأغذية والزراعة FAO. أن شبح المجاعة يتربص ب 17 مليون شخص، أي ما يقارب من 70% من السكان. كما حذرت المنظمة من خطر الوقوع في المجاعة في حال لم يتم توفير أي مساعدات إنسانية، لا سيما في المناطق التي تشهد معارك عنيفة مثل محافظتي تعز والحديدة. كما أعلنت منظمة اليونيسف حالة الطوارئ للتأهب للمواجهة الكريهة الإنسانية أو الوشيكة الحدوث في اليمن، حيث قال الدكتور ميريتكسل ريلانو ممثل المنظمة في اليمن: نحن نواجه أعلى معدلات سوء التغذية الحادة التي تم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ اليمن، فمن بين 2.2 مليون طفل ممن يعانون سوء التغذية هناك 462 ألف طفل يعاني من سوء التغذية الخطر والشديد. وهذا يعني أن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الخطر والشديد هو أكثر عرضة 10 مرات للوفاة لم يتم معالجة في الوقت المناسب، وذلك مقارنة بطفل وبنفس العمر ولكنه يتمتع بصحة جيدة. ومن خلال تقرير منظمة الأمم المتحدة يتضح أن معارك الموانئ العنيفة تشكل خطرا على واردات البلد، إذ أن الواردات في اليمن تمثل 90% من الغذاء الرئيسي في البلد، وقد حالت القيود المفروضة دون وصولها بالإضافة إلى توقف عملية الصيد التي تعد واحدة من أهم مصادر الغذاء والدخل بسبب فقدان القوارب وخيرها من المعدات اللازمة لهذه العملية. فضلا عن ذلك، هناك ما لا يقل عن 2 مليون أسرة يمنية ممن يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، هم بالفعل يفتقرون لأبسط الاحتياجات مثل البذور، الأسمدة، الوقود اللازم لتشغيل أنظمة الري. فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في محور المتابعات. نائب صهيوني: الكيان لن يدير ظهره للجرحى السوريين وسيستمر في معالجتهم في المستشفيات الصهيونية. تطرقت نائب وزير الخارجية من حزب اللايكود تصفي حطوبلي إلى الوضع في سوريا، قائلة إن الكيان عمل بشكل مناسب في السنوات الست الأخيرة عندما اختار عدم التدخل عسكريا في سوريا. تابعت حطوبلي أن الواقع في سوريا يتطلب منا العمل في الساحة الدبلوماسية، مضيفة أن إسرائيل لن تدير ظهرها للجرحى السوريين، ونحن عالجنا ونعالج الأطفال السوريين والجرحى في مستشفيات الكيان. معدة البرنامج أمة الملك الخاشب كتبت تعليقا على هذه المقالة: طبعا الأمر لا يحتاج لتعليق، فإسرائيل تصرح وتعلن أنها تدعم أثوار سوريا وبالمفتوح وبالعلن، وهي كذلك بالنسبة للشأن اليمني. ومع هذا لازلنا نسمع أصوات نشاز تقول أن ما يحصل في سوريا ثورة وما يحصل في اليمن إعادة شرعية. مهما تغيرت المسميات وتطورت أساليب الخداع والتضليل، إلا أن الأمور واضحة كما الشمس، وهي أن اليمن وسوريا وحزب الله وإيران كلها من دول محور المقاومة التي تتصدى للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، ولهذا يشن العدوان على اليمن والحرب على سوريا. فصل ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في محور من مواقع التواصل. كتب يوسف الحاضري: اغتيال مدير عام حزب الإصلاح بمحافظة صعدة علي غائب زيد وإلى جانبه نجله فاضل بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت. السؤال الأهم: كم جلس هذا علي زيد في صعدة آمنا مستقرا محترما ممارسا لعمله دون أن تمس حتى كرامته بأدنى مساس قبل أن يؤيد العدوان على بلاده ويهرب مع الهاربين من حزب الإصلاح؟ الجواب طبعا متروك لكم مستمعينا الكرام. أحمد الأشعف كتب قائلا: باعوا حميد الأحمر بثمن بخس، عامين ومرتزقة الرياض يتمنون مقابلة أي أمير، حتى كبار المرتزقة لا يقابلهم إلا أصغر ضابط استخبارات أو مندوب صرف المعاشات. ولكن بعد مغادرة حميد الأحمر الرياض إلى اسطنبول مقر إقامته بعد الإهانة التي تلقاها من مسؤول الفندق الذي كان يتعنتر بكلامه أمام المشايخ، ما جعل السعودية تتخوف من أي انقلاب عليها، لأنها تعلم أن الذي يخون وطنه ممكن يخونها في أي لحظة، فقرروا أن يجمعوا نفس المشايخ الذي كان حميد الأحمر يخاطبه من أجل ضمان عدم حدوث أي انقلاب. وفعلا ما صدقوا كبيرهم وصغيرهم أن يقبلوا أيادي المهفوف الأرعن واستلموا قيمة بيعهم لحميد الأحمر، ولكن هؤلاء بطونهم لا تشبع، قد يدفع لهم حميد أكثر ما دفع لهم المهفوف، من يدفع أكثر هو سيدهم. عبدالله مفضل الوزير كتب قائلا: جبهة الساحل الغربي هي أهم جبهة الآن، وبالرغم من صعوبتها على طرفين إلا أن العدوان متخوف منها، لذلك استعان بدور مصري وأمريكي أكبر. ومع ذلك أجزم أن ضخامة التجهيز والتدريب لهذه المعركة من قبل العدوان لا يراهن عليها، مثل ما يراهن على الطابور الخامس الذي يعيش هستيريا أسياده نلمسها مؤخرا بتصعيده الضخم. أسقط الشعب كل الحروب النفسية وسيستمر، لكن بقاء الحرية مطلقة للطابور الخامس سيشجع على الانفلات الأمني، ولسنا بصدد تسمية أسماء بعينها بقدر ما نذكر أعمال هؤلاء العملاء والمرتزقة، مطالبين بضرورة إعلان حالة الطوارئ. أما ضحاياهم من السذج الجوعة فعليهم الوعي كونه السبيل الوحيد، ولسنا بصدد توجيه التهم نحوهم كما يفهمون المعركة أكبر. أمة الملك الخاشب كتبت قائلة: أهل الحديدة مسالمين وطيبين، نعم، وبعد حالهم اختلفناش، وصعب أنهم يتحركوا لأن الأكسجين يعطيهم هدوء ويريح الأعصاب، ولكنهم منذ سماعهم بتهديدات على ميناء الحديدة والتلبية لدعوة السيد عبد الملك أراهم يخرجون كالأسود الغاضبة من مختلف المديريات رغم كل المعاناة التي يعانونها، يهدد ويتوعد من تسول له نفسه الاقتراب من الميناء. وكذلك استجاب لهم رجال مقاتلين كالوحوش من صنعاء ضمار حجة، ولا يزال الحشد مستمر ولا تزال التعبئة مستمرة. مرحبا بقوات المارينز، إن هي تجرأت بالدخول لبحرنا وأرضنا سينتظرهم ما يحرق صدورهم ما لم يخطر في بال بشر. فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى محور الأخبار السريعة بالسرعة. طبعا استنفار صهيوني كبير في موقع عملية الدهس شرق رام الله وإغلاق تام للمنطقة. سوريا إصابة طفل جراء القصف على بلدة الفوعة شمال إدلب. وزارة الصحة الفلسطينية جاري المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة عفرة شرق رام الله. القناة العاشرة في تلفزيون العدو الصهيوني مقتل جندي صهيوني متأثرا بجراح الحرجة التي أصيب بها في عملية الدهس قرب رام الله. إصابة أحد الجنديين الصهيونيين خطيرة، وعملية الدهس وقعت في محيط مستعمرة عفرة شرق رام الله. إعلام العدو: إصابة جنديين صهيونيين بجراح في عملية دهس قرب رام الله. مركز حميميم: قمنا بست عمليات إنسانية في حلب. واشنطن عجز عن تحديد عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا. مؤتمر بروكسل حول سوريا يعد بمساعدات بقيمة 6 مليارات دولار. الرئيس الأسد: كل تدخل لأي جندي ولو كان فردا دون إذن الحكومة السورية هو غزو بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان. جيش الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا خلال مداهمات في الضفة الغربية. إصابة مواطنين جراء استهداف المسلحين بالقذائف المدفعية بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي. توقل آليات عسكرية صهيونية عند أطراف بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين. قوات الحشد الشعبي تقتل انتحاري مختبئ في شارع 40 وسط تكريت بعملية مباغتة.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
في الأخير يسعني أن أشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
قراءات سياسية.
تحليلات لأبعاد الأحداث
وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد
أمت الملك الخاشب،
التقديم
أحمد عباس المختفي.
صدى الأحداث
للمخرج
محمد رسام.